أيها الناس من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الدارسين والدارسات في الأكاديمية الإسلامية العلمية بنظام التعليم عن بعد ومع مادة التزكية المقررة في المستوى التمهيدي بالدورة التأهيلية أو التمهيدية ضمن المقرر بالأكاديمية. تكلمنا في المرات السابقة عن عدة نقاط، عن وجود الصنم وأسباب تضخم الذات وهذه الأمور. نتكلم اليوم عن نقطة هامة جدا يجب أن نتحلى بها، ألا وهي نقطة إخمال الذكر. إخمال الذكر يعني إيه إخمال الذكر؟ قد تكون مشهورا أو طالب علم نجيب أو مدرس ناجح أو طبيب مشهور أو أي شيء، أنت ناجح، فماذا تفعل؟ تفعل أنك تخمل الذكر. يعني إيه تخمل الذكر؟ تنسى نفسك ولا تطلب أن يعني يكتب عنك أو تشتهر بين الناس. إذا تمت هذه الشهرة فهذا أمر خارج عن إرادتك، يعني ربما يعني تكون محاضرة أو تقوم بالتدريس بطريقة جيدة أو فأنت ناجح، الناس هم الذين يعني أشهروك، لكن أنت لا تطلب الشهرة بنفسك. فكل ما عليك أن دائما أن تخمل ذكرك ولا تريد أن تشتهر بين الناس. من النقاط المهمة أيضا استصغار العمل ونسيانه. استصغار العمل ونسيان، عملت عمل كبير وعمل مميز وقل لنفسك أنا لم أتي بجديد، يعني أنا أول ما هو يعني أول مرة حد يعمل الكلام ده، ما غيري عمله كتير. فتستصغر هذا العمل وكمان تنساه، وأيضا تنسى هذا العمل ولكأنه لم يوجد، لهذا لا يدخل عليك العجب. هننتقل إلى نقطة مهمة في صوت 99 بيتكلم فيها عن لا تنسى أصلك. لا تنسى أصلك، كما قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أنت كنت فين قبل أن تولد؟ كنت فين؟ لم يكن شيئا مذكورا. الآن أنت العالم الفلاني والقائد الفلاني والشيخ الفلاني والمدرس الفلاني وكذا وكذا وكذا، بس كنت فين قبل كده؟ فلا تنسى أصلك، دايما تعرف على نفسك. قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فكلنا فقراء إلى الله عز وجل، فهذه ننتبه إليها. فلينظر الإنسان مما خلق، نشوف مما خلق، خلقت من إيه، هذا يعني أمر. فلا تنسى أصلك وتعرف دائما على هذه الأمور. الإنسان دائما ضعيف، نتكلم عن الإنسان دائما ضعيف، طيب، وهذه الأمور اللي تحتاج منا إلى تفكر واحتياج لله عز وجل وتذلل وتضرع أن يبعد عنا هذا الخلق الذميم. نأتي إلى نقطة في غاية الأهمية عند القيام بأعمال ناجحة. ترتيبات بقى، عند القيام بأعمال ناجحة صفحة 143 أول نقطة، قيام بالأعمال الناجحة قد تكون أعمال دنيوية وقد تكون أعمال للدين، قد تكون أعمال إيمانية. مثلا قام الليل، هذه نعمة كبيرة من عند الله عز وجل. دعا مسلم إلى المسجد وكان سبب في هدايته، أمر بمعروف ونهى عن منكر، كل ذلك ساعد فقير، كفل يتيما، وكل هذه الأعمال الخيرية والأعمال الصالحة يبدأ الشيطان يدخل عليه ويلبس عليه ويجعله يغتر بنفسه ويعجب بنفسه. ماذا يفعل هذا العبد أمام هذا الأمر؟ بداية يغلق هذا الباب بسرعة، تمام؟ هيعمل ايه؟ وكيف نغلق هذه الابواب؟ يعني تقول لي نغلق الابواب بسرعه، كيف نغلقها؟ يعني ده كلام ممكن يكون يعني مرسل. كيف نغلق هذه الابواب؟ اول نقطه مع بعضنا بقى ننتبه، اخفاء العمل قدر الامكان. مش لازم بقى يعني انا اقوم اطلع من يعني بعد الفجر، انا قمت الليل وقمت بقى صليت الفجر ولازم بقى اسلم على اللي جنبي على يميني وعلى شمالي. واحد والله في نعمه، والله العظيم واحد في نعمه بصراحه. يعني الساعتين اللي الواحد قامهم امبارح دول كانوا فعلا خلوا الواحد نفسه كده يعني ايه ويتعلق بالله عز وجل. لا، انت عليك ان تخفي العمل قدر الامكان وعدم التحدث به امام الناس. تمام؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل يحب العبد التقي الخفي. ده اللي ربنا بيحبه، عبد تقي وخفي لا يعلم عنه احد. قال الحسن: لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت ان كان الا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل. كل واحد في لوحده كده، ما حدش سامع تاني ده بيقول ايه وده بيقول ايه. بيقول: ووعظ الناس يوما فتنفس رجل الصعداء. يعني كأني هو بيعظهم كده وبيقول لهم يعني موعظة وده، فواحد يعني كأني ايه جد يعني ده كلام. فقال: يا ابن اخي ما عساك اردت بما صنعت. يعني انت بتعمل كده ليه؟ ان كنت صادقا فقد شهرت بنفسك. يعني اذا كنت انت تأثرت بالموعظة كده، فإن كنت صادقا فقد شهرت نفسك، وإن كنت كاذبا فقد أهلكتها. أمر خطير جدا، أمر خطير جدا. يقول محمد بن واسع رحمه الله: أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع امرأته، مع رأس امرأته على وسادة واحدة، نايمين جنب بعض، قد بل ما تحت خده من دموعه. يعني نايم يبكي من خشية الله عز وجل، لا تشعر به امرأته، مش عارف شو بيبكي ولا بيبكيش، لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف الأول أو في الصف فتسيل دموعه على خده لا يشعر به الذي إلى جانبه، إلا إذا هو يعني تأثر أو يعني وخرج عن يعني عن طاقته ويعني لم يتمالك نفسه، ده أمر آخر. لكن بقى ان هو يصطنع البكاء ويحاول يرفع صوته عشان ما شاء الله متأثر وما شاء الله دوت اللي احنا بنتكلم عليه. لكن اذا الانسان تأثر ويعني خرج عن يعني فهذا ليس فيه شيء. يبقى اول نقطة عند النجاح في القيام بأعمال معينة، اول نقطة اخفاء العمل قدر الامكان وعدم التحدث به امام الناس. الأمر الثاني أو النقطة الثانية: نسيان العمل بعد القيام به. أنت عملت العمل، انسى بقى، خلاص كأني ما عملتش حاجة. ننسى، كيف ننسى العمل؟ ابدأ بقى في عمل جديد، ما تبقاش تتكلم كتير على العمل اللي فات ده، وما شاء الله احنا سجلنا مش عارف ايه وشرحنا ايه وحفظنا، خلاص انسى دوت وابدأ في عمل جديد وانسى اللي فات، وطلب العون من الله. وهذا هي النقطة الأولى في كل الأمور. تقليل العمل ما عملتش حاجه، والله ده انت العمل ده كان مميز وكان ناجح. مميز ايه يا سيدي؟ مميز ايه هو ده؟ بس ربنا يتقبل. وتروح قافل الموضوع دوت وايه وتنطلق في موضوع اخر وتسيب ما فيش كلام وهكذا. وتقليل العمل، انت مثلا قمت بركعتين لله عز وجل، ايه ده ركعتين؟ لا لا لا، لازم يبقى اربعه. يبقى انت بتقلل العمل، فلما تقلله تستصغره، لا يبقى لازم اربعة. تمام؟ انما بقى لو انت فرحان بالعمل ومعجب به، يا عم في ناس اصلا ما بتصليش الفجر، انا اصلا بقى بصلي، انا بقوم الليل وكده، اصلا ما فيش ناس بتصلي الفجر، ويعني فانا اشوف انا فين وهم فين، وانا الوحيد اللي في العمارة بينزل لصلاة الفجر، وانا الوحيد اللي بمشي في الشارع في صلاة الفجر، الناس دي فين وكده، عمال يكبر الايه الدنيا. الامر الرابع: تخويف النفس. ومن طبيعة النفس أنها كالطفل إذا خوف خاف، هكذا خلقها الله عز وجل. إزاي نخوفها؟ نخوف النفس، تقرأ بقى كثيرا عن ذم الكبر وذم العجب، ويقرأ كثيرا عن الإخلاص، ويقرأ كثيرا في سير الصحابة وسير يعني الصالحين وهكذا. فبذلك يكون يخوف نفسه عن هذه الأمور. طيب احنا قلنا عند النجاح بقيام او عند النجاح بالقيام بأعمال معينة، طيب حصلت الأعمال ونشهوها وبدأوا يمدحوا، هنعمل لما يمدحوا هذه الأعمال؟ تعالوا نشوفها مع بعضنا. عند المدح من الناس نتذكر بداية حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى فيه الرجل: ويحك قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح. طيب نقول يعني نقول لا نزكيه على الله، يعني مثلا عايزين فلان ما شاء الله عليه ولا نزكي على الله أحد. طيب ماذا نفعل عند المدح بقى؟ ماذا نفعل؟ ما هي الأمور؟ إذا مدحنا شخص في وجوهنا ماذا نفعل؟ أول نقطة، علينا بعدم الاسترسال. ما شاء الله يا فلان، النهاردة قراءتك في صلاة العشاء صوت كان رائع. أصلا قرأت بقى، هو بقى يروح مسترسل في الموضوع، أصلا كنت بقرأ تفسير الآيات دي قبل ما أنزل، فيبدأ يسترسل، أصلا أنا سمعتها كتير، أصلا أنا سمعتها من نقول لا تسترسل. الطالب مثلا أجاب إجابات ممتازة، فيوم يقول له والله إيه ده أنت مراجع كويس، الحمد لله أن ربنا ذكرني. المفروض بقى أن أنا أقول له إيه؟ الطالب يقول إيه؟ الحمد لله أن ربنا ذكرني. الست في البيت بيمدحوها على الأكل، ما شاء الله. إحنا ممكن واحد بيمدح زوجته الأولاد أو كده، نتكلم دوت مدح من الخارج مثلا اللي هم في أقارب أو ضيوف، ما شاء الله الأكل بتاعك إيه ده زي الفل، ده إيه الطعم الجميل دوت، الحمد لله رب العالمين، ده كله توفيق ربنا، ده بس عشان أنت ربنا يعني جزاكم الله خير، أنتوا أصلا يعني أصحاب ذوق وكده، ونقفل الموضوع ولا نسترسل فيه. علينا بعدم الاسترسال أو التجاوب مع المادح أو المدح ومدافعته بشتى الطرق. تعلم ونتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول لأصحابه: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم أو عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فشو لا تطروني يعني لا تمدحوني، لا تطروني يعني لا تمدحوني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. يبقى أول نقطة عندنا عدم الاسترسال أو التجاوب مع المدح. النقطة الثانية زجر ونهي المادح. زجر ونهي المادح، يا أخي اتق الله، يا أخي أنا عملت فيك إيه عشان تعمل فيها كده؟ سيبني في حالي وأنا أعلم بنفسي، وإيه تزجره وتنهى. الأمر الثالث مطالبة الناس بحمد الله لا بحمدك. مطالبة الناس بحمد الله لا بحمدك. يا أخي الموفق هو الله عز وجل، ربنا هو صاحب النعمة، أنت لو حبيت تمدحني أو حبيت يعني تشكر أشكر ربنا. المريض أو الأب أخذ بنته أو أخذ ابنه راح عند الدكتور، وكان الولد مثلا لف بيك على أكثر من طبيب، وربنا كتب الشفاء على يد هذا الطبيب، فيذهب هذا الأب ويقول أنت ما شاء أنت الطبيب مش عارف إيه، وأنت أفضل واحد طبيب في المنصورة ولا في القاهرة ولا في اسكندرية. فالمطالب أن يقول له: عليك أن تحمد الله عز وجل، لا تحمدني أنا، فالله عز وجل هو الشافي، هو الذي شفى ابنك أو بنتك، وهو الذي وفقني، وبهذا يغلق عليه قلبه. ننهي بمسألة مهمة جدا، ألا وهي التربية الذاتية، في صفحة 182 التربية الذاتية. كيف نربي أنفسنا؟ كيف نربي أنفسنا؟ أول نقطة لكي نربي بها أنفسنا الإلحاح الدائم والمستمر على الله عز وجل. الإلحاح الدائم، كيف نربي أنفسنا؟ إلحاح دائم منا لله عز وجل أن يزكينا وأن يوفقنا وأن يربينا، الإلحاح الدائم والمستمر على الله عز وجل. ثم عدة أعمال بعدها: الخوف من الله عز وجل، يكون إنسان دائم الخوف من الله عز وجل. معايشة القرآن هذا من أهم الأمور، كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن هو الذي يهدي، هي التي هي أقوم، التي هي أفضل، التي هي أفضل وأعلى وأقوم. قيام الليل، كيف نربي أنفسنا بقيام الليل. والإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله عز وجل، هذه النفقة يعني تخرج من القلب الشح والبخل. ومن النقاط المهمة جدا القراءة في سير الصالحين، هذه من النقاط المهمة التي ينبغي أن يقوم بها العبد حتى يربي نفسه. وبذلك نقول قد انتهينا من هذه المادة، مادة التزكية، مادة مهمة، وأنا أدعوكم لقراءة الكتاب كاملا من أوله إلى آخره، لكن نحن اكتفينا، يعني أنا اكتفيت معكم بالصفحات المقررة في هذا المقرر. أسأل الله عز وجل أن يزكي أنفسنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.